قال القاضي أبو شجاع واسمه أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، وعلمتم أنها فين؟ في إيران أصفهان. رحمه الله تعالى. هذا من الديباجة بدليل قول رحمه الله تعالى، فإنما يطلق هذا اللفظ عندنا غالبا بعد موت الإنسان، فلهذا تكون الديباجة من غير كلام المؤلف، يذكر قبل كلام المؤلف. سألني بعض الأصدقاء، الأصدقاء جمع صديق، ومن الصديق؟ الصديق هو الصادق في محبتك، على مدو يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، فلهذا قالوا الصديق من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك. وأما الصديق وقت الراحة ووقت الأكل والشرب ووقت الشاي ووقت معك الفلوس، الحادث منك وقت الشدة والمشكلة والقربة، فأداك الكذاب ليس بصديق على وجه الحقيقة، يظهر الصداقة وهو غير صديق، يروغ كما يروغ الزعل، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الزعل. لا خير في ود امرئ متلون، فوق الصداقات هذه الأخوة بالله أعظم من هذا كله، فيكون صاحبها خليل، يقول والخليل يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، وتخللت محبتك بأعبائه، يعني مبالغ بالمحبة، وأعلى منه الحبيب، يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، وتخللت محبتك بأعبائه ويفديك بنفسه معك، هذا حبيب. فالذي ما يقدم من النفس والمال لأجل الله ليس بحبيب لله، ما يحب الله محبته. وكذلك لما سئل سيدنا علي عن محبتهم للنبي قال كان حبرنا من أهلنا وأولادنا وأموالنا من أنفسنا ومن الماء البارد على الظما في اليوم شديد الحر. اللهم صل على سيدنا محمد. بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا، والمختصر ما قل لفظه، وكثر معناه أي غالبا في الفقه. ما هو الفقه لغة وشرعا؟ الفقه لغة الفهم، يقال فقه كفهم وزنا ومعنى، فقه فهم. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا مكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه شرعا، العلم بالأحكام الشرعية. العلم بالعقائد يقال له في الاصطلاح توحيد، علم بالأحكام الشرعية يجب أحكام غير الشريعة كالأحكام الرياضية والحسابية والأحكام العرفية والأحكام العادية. العلم بالأحكام الشرعية العملية يجب أحكام العقيدة ونحوها. الأحكام الشرعية العملية المكتسب يعني العلم المكتسب من أدلتها التفصيلية هو الذي يطلق عليه الفقه، وأما على الإجمال يسمى أصول الفقه، والمراد أن لهم اصطلاح في تعريف الفقه، تقول الفقه لغة الفهم، فقهها بمعنى فهمة، وأما فقهها بضم القاف فهو لمن كثر فقهه، من كثر فقهه يقال فقه، وفقه إذا كان الفقه له سجية، إذا اختلط به الفقه حتى صار سجية له وطبيعة يسمى فقه، يقال فقه بفتح القاف. فعندنا فقه وفقه وفقه، ففقه فهمة، وفقها كثر فقه وفقها إذا صار الفقه له سجية. الفقه لغة الفهم، شرعا العلم، وبعضهم يعبر بالمعرفة يقول معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف الفقه. ما موضوعه؟ ما موضوع الفقه؟ أفعال المكلفين من جهة الحكم عليها، الأحكام الشرعية كم؟ 7. ما هي؟ الواجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح، الصحيح والباطل. أحكام شرع الله 7 تقسم: الفرض والمندوب والمحرم، الرابع المكروه، ثم ما أبيح، والسادس الباطل، واختم بالصحيح. ويكون الحكم في الشريعة على الأمر، إما واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح أو حرام أو صحيح أو باطل. امتثال الأوامر وترك النواهي على ثمرته، تفقه الأحكام من شأن تمتثل الأمر وتترك النهي، فثمرته هي التقوى. فمن امتثل الأوامر وترك النواهي إيمانا وخوفا من الحق تعالى طمعا به فهو التقي. والمتقون لهم الجنة بحذافيرها، ولهم خيرات الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين. الفقه ثمرته امتثال أوامر اجتناب النواهي. ما فضله؟ ما فضل الفقه؟ فضل جزيل. قد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما نسبته لغيره من العلوم؟ أنه من العلوم الشرعية. ما هي العلوم الشرعية؟ العلوم الشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم ولا يرشد إليه العقل ولا التجربة، هذه علوم شرعية. ومظاهرها 6: علم التفسير وأصوله، علم الحديث وأصوله، وعلم الفقه وأصوله. هذه مظاهر العلوم الشرعية 6. هذا اسمع أشي أشي 6 الآن نذكر 3 الفرع والأصل، رجعت 6. هذه العلوم الشرعية. فنسبة علم الفقه إلى غير من العلوم أنه من العلوم الشرعية. من واضعه؟ واضعه هو الله تعالى ورسوله. قيل الأئمة المجتهدون. فإن كان بمعنى أول من شرع الأحكام فهو الله، أول من فصلها بينها فهو رسوله، ومن فرعها وأصلها هم الأئمة المجتهدون. هذا واضح علم الفقه. يسمى علم الفقه وعلم الحلال والحرام. علم الحلال والحرام علم الفقه. من أين يستمد علم الفقه؟ من أين استمداده؟ بس الإجماع بس والقياس 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه أدلة الأحكام. فالفقه يستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فهو كلام الله المتعبد بتلاوته المتحدى بأكثر سورة منه القرآن. وأما السنة فهي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته. وأما الإجماع، ما هو الإجماع؟ هو اتفاق مجتهد الأمة في أي عصر من العصور قولا وفعلا وتقينا على أمر من الأمور. إذا اتفق مجتهد الأمة في عصر من العصور على أمر فهذا الأمر مجمع عليه، فما أجمع عليه الصحابة لا مجال في الإجتهاد عند التابعين، ما أجمع عليه تابعون لا يجتهد فيه تابع التابعين، وما أجمع عليه تابع التابعين ما يجتهد عليه فيه تابع تابع التابعين. هكذا إذا اتفق مجتهد الأمة في عصر كانوا حجة على من بعدهم. لا تجتمع أمتي على ضلالة، يقول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على ذلك. الإجماع والقياس، القياس هو حمل أمر معلوم على مثله لمساواته له في علة حكمه. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب هو كلام الله المنزل على نبيه المتعبد بتلاوته المتحدى بأبصر سورة منه. والسنة هي أقوال النبي وأفعاله وما أقر غيره عليه. والإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة قولا أو فعلا على أي أمر في أي عصر من العصور. والقياس هو حمل أمر معلوم على مثله لمساواة له بعلة تحريمه. هذه أدلة الأحكام، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ما حكم علم الفقه؟ ما حكم علم الفقه يا أيها الناس؟ هاي فرض عين. فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض عين. حكم الفقه أن يكون فرض عين وفرض كفاية ومندوب. فأما فرض العين فهو تعلم العقائد الواجبة والعبادات الواجبة والمحرمات لمن يخاف الوقوع فيها، صارت هذا فرض عين. وكذلك المعاملات لمن يباشرها أو يحتاج إليها، والأنكحة لمن يباشرها لديه. فرض عين في هذه الأشياء، العقائد الواجبة والعبادات الواجبة، ومن أراد أن يباشر شيء من المعاملات والأنكحة وجب عليه فرض عين أن يتعلم حكمه. وما يجب عليه تركه من المنهيات كذلك التي يتعرض لها، واجب عليه يتعلم تحريمها عليه. هذا فرض عين على كل مسلم، وعليه يحمل قول نبيكم صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا فرض عين. ثم ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية على أهل كل قطر إلى بلوغ درجة الفتوى. فأهل كل قطر يجب عليهم أن يكون فيهم من تفقى حتى يبلغ درجة الفتوى. فإن لم يكن في القطر كل أحد فكل من قدر على ذلك التعلم ولم يتعلم فهو مازوم منه عليهم الإثم. ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون سنة فيما زاد على ذلك، أو تفريع المسائل التي لا تقع أبدا أو لا تقع إلا في أندر النادر. هذا يكون سنة مندوب. فصار حكم علم الفقه ثلاث: فرض عين وفرض كفاية ومندوب. ف فرض عين فيما فرض الله علينا تعلمهم، فيما فرض علينا من عقائد وواجبات وتروك، فرض علينا تروك المنهيات. وكذلك من أراد القيام بمعاملة أو مناكعة أو احتاج إليها وجب عليه تعلم أحكامها. ثم ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية إلى بلوغ درجة الفتوى، ثم الندب فيما زاد على ذلك إلى ما لا نهاية. ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة. إنما العلم بعيد غوره، فخذوا من كل علم أحسنا. إذا علمنا حكم علم الفقه فمسائله هي القضايا التي تذكر فيه، كقولهم فروض الوضوء 6 وأركان الصلاة 17 وما إلى ذلك، هذه مسائله. قال في الفقه، أنا عم أقول في الفقه، على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، سنة كم ولد الشافعي؟ سنة كم ولد إمامكم الشافعي يا شافعية؟ ها؟ كم؟ سنة 150 من الهجرة، القرن الثاني، سنة 150 في اليوم الذي مات فيه سيدنا أبو حنيفة. فكان في ذلك اليوم مات إمام وولد إمام عليهم رضوان الله. هل سمعتم؟ ولد سنة 150 بأي بلد؟ في غزة على أصح الأقوال، غزة من بلد فلسطين، ولد بغزة سنة 150، ومات أبوها وطفل صغير، فسافرت به أمه إلى مكة، فطلب العلم بمكة، ثم سافر حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ثم سافر إلى المدينة فتلقى عن الإمام مالك وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، وبلغ رتبة الاجتهاد وهو ابن 15 سنة، فأذن له الإمام مالك في الفتوى وهو ابن 15 سنة من اتساع في العلوم. ثم سافر إلى العراق بعد أن مر على اليمن ليأخذ عن عبد الرزاق، سافر إلى العراق وصنف فيها مذهبه القديم، ثم انتقل منها إلى مصر القاهرة فصنف مذهبه الجديد، ومات هناك سنة كم؟ 204 من الهجرة، عمره 54 سنة فقط، لكن فيها بركة كبيرة. كم واحد تعمر 55 56 65 75 80 85 90 ولا نفع الأمة ولا نشر علم؟ حين هذا 54 سنة وانتشر علمه في المشارق والمغارب ونفع الأمة إلى يوم القيامة. وعليه حمل الإمام أحمد وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباب الأرض علما. عاش يتيما فقيرا أول أمره، وكان عظيم الزهد شديد الورع كثير الخوف من الله. إذا جاء رمضان قرأ ختمة بالليل وختمة بالنهار، متدبرا متأملا متخشعا، فيقرأ في كل رمضان 60 ختمة رضي الله عنه. استقر فيها في القاهرة، كانت فيها السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فكان يسأل منها دعاء كلما مرض أو نزل به نازل وكان يرجع إليها بكثير من الشؤون وكان إذا جاءها رسول يقول إن شافعي مريض يسألك الدعاء قالت شفاه الله فيشفيه فلما كان مرض موت جاءها رسول يقول إن شافعي مريض فادعي له قالت أحسن الله خاتمته فعاد وأخبره بما قالت قال ما إني ميت من مرضي هذا ولما مات حملوا جنازته إلى دارها فصلت عليه فقالت رحم الله محمد بن إدريس الشافعي إنه كان يحسن الوضوء أثنت عليه بهذا الثناء نحن نتوضا وقلوبنا غافلة أن من أحسن الوضوء فقد أحسن الصلاة ومن كان أحسن الوضوء وأحسن الصلاة دينه كله حسن هذا معنى عالم عامل عارف بس هيك أتنت بكلمة واحدة عاقلة عالم تعرف الكلام زاهد ورع إمام داعي قالت يحسن الوضوء بس ما ذكرت إلا هذا معنى أن نراشق القدم في الاتباع وحضور القلب والأدب مع الله هذا معنى يحسن الوضوء إذا عرف إيش تقول هذه السيدة ثم حملوا جنازته فصلوا عليه الناس ثم دفنوه فكان الأولياء يقولون إن الله غفر لمن صلى على الشافعي بالشافعي وغفر للشافعي بسيدة نفيسة لا إله إلا الله قدمت السيدة نفيسة إلى القاهرة وكانت بها ظاهرة بنت سيدنا الحسين فاطمة بنت الحسين المشهورة بسكينة فلما وصلت قدمتها وتوارت السيدة سكينة عن الناس حتى ماتت وماتت السيدة نفيسة فجاء زوجها إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر يريد أن ينقلها إلى المدينة فجاء إليه أهل مصر بأموالهم الكثيرة وطلبوا منه أن يبقيها عندهم ويدفنها في بلده فرفض أعدم على نقلها الصباح فنام فرع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تأخذ أموالهم واترك نفيسة عندهم فادفنها بمصر فإنها تنزل الرحمة عليهم بها فأصبح قال لهم ندفنها عندكم فدفنت في مكانها الذي لم يزل مشهورا بأن الله يفرج كرب كل من قصده فزاره فمن زاره مكروبا نفس الله كربته بمحبته لسيدة نفيسة رحم الله الإمام الشافعي عظيم القدر شوف كيف اتصالهم بالصالحين واتصالهم بأهل البيت ما قال أنا العالم العارف المطلع على العلوم الواسع الفهم ايش يبغى من هذولا ولا ايش يريده يطلب الدعاء وينكسر ويقبر ويطلب ويستمد رضي الله عنه فبهذا بارك الله في علوم نشرها في الآفاق وأبقى آثاره
لا إله إلا الله
فنقلوا عنه في مصر كتبه كتاب الأم والإملاء محمد بن إدريس الشافعي محمد بن إدريس بن من؟ بن عباس بن عثمان ها؟ سايب سايب بن بن شافع شافع بن يزيد هذا جده صحابي ابن صحابي جد شافع صحابي، وابو شافع يزيد صحابي، شافع بن يزيد بن سعيد، هذا فلكونه صحابي بن صحابي نسب اليه، الشافعي نسب الى جد شافع الصحابي بن الصحابي، محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السايب، الشافع بن السايب هذا هو الصحابي بن الصحابي، الشافع بن السايب بن عبيد بن عبد يزيد بن المطلب، المطلب المطلب بن عبد مناف أخو هاشم بن عبد مناف، المطلب بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن قعب بن ريب بن غالب بن فهير بن مالك إلى آخر النساء. أي اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جدة عبد مناف، وهذا نسبه اسمه محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن الشافع بن السايب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن هاشم، هذا مجد النبي هاشم، هاشم بن المطلب بن عبد مناف، الجد العاشر له عبد مناف. رحمة الله عليه ورضوانه، وفاته أي يوم كان؟ في يوم الجمعة، في شهر رجب سنة 204، قال في غاية الاختصار من نهاية الإجازة عن المصنف حقه هذا، لماذا؟ ليقرب على المتعلم درسه لام كي، ويسهل على المبتدئ حفظه، قال هذا حفظه على المبتدئ سهل، المبتدئ سهل يحفظه ابو شجاع، فكيف واحد طالب علم ما بغى نفسه ما هو مبتدئ وما يحفظ ابو شجاع؟ قال هذا يسهل على المبتدئ حفظه، سهل مختصر في الصغير، احفظه المبتدئ ما هو متوسط ولا من المبتدئ، يسأل عن المبتدئ حفظه. كانوا في بعض الأزمنة يقول بعض العلماء يشتكي إلى الله من ضعف الهمة، ليش؟ قال الهمة عند طلابه، قال ما عاد يحفظون إلا المنهاج، إنه قال ضعف تمام الناس، ما عاد يحفظون إلا المنهاج بس، ما عاد يحفظون الكتب الأخرى مطول، لا حول ولا قوة. الحين كيف نعمل؟ الله يصلح احوال المسلمين، يرد لهم همه. وان اكثر فيه من التقسيمات، فيقسم يعني يفصل بعض المجمل، وحصر الخصال يقول خمسه سته سبعه، يحصر مشان يقع قريب الفهم، يقسم. فمثلا المياه التي يجوز بها التطهير، يمكن يقول اثنان، ما نزل من السماء نبع من الارض، قال يكثر التقسيمات، قال سبعة قسم، ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد، ماء النهر، ماء البحر، ماء العين، ماء البير، قسم. فهكذا يكثر التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب من الله تعالى والجزاء الحسن، راغبا وطالب التوفيق للصواب، والتوفيق خلق القدرة على الطاعة، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير سبحانه وتعالى. فابتدأ كتاب الطهارة. للطهارة تعريف في اللغة وتعريف في الشرع. يا أيها الطلاب، الطهارة لغة النظافة، النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت أو معنوية. الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت كالأرجاس ومعنوية كالعيوب. الطهارة لغة، شرعا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع حدث بوضوء أو غسل أو إزالة نجس أو ما في معناهما، في معنى رفع العدد التيمم. عندنا الشافعي ما يرفع العدد، لكن في معنى رفع العدد، في معنى إزالة النجاسة، الاستنجاء بالحجر ما يزيل النجاسة، لكن في معنى إزالة النجاسة لأنه يزيل العين دون الأثر. أو على صورتهما، فالغسال المسنون على صورة الغسل الواجب، تجديد الوضوء على صورة الوضوء الواجب، والغسل الثاني والثالثة على صورة الغسل الأولى من الطهارة على صورة رفع العدد. أو على صورة إزالة النجاسة، وذلك إذا غسل النجاسة الحكمية أو العين فزالت بأول غسلة، سنة أن يزيد ثانية وثالثة، فالثانية والثالثة على صورة إزالة النجاسة، فصار اسم الطهارة في الشرع يشمل كل ما كان إزالة حدثه ورفع نجاسة أو ما في معناهما أو على صورتهما. كتاب الطهارة. ولما كان إنما يصح التطهير بالماء المطلق، بدأ يبين لنا المياه جمع ماء، والماء ما هو الماء؟ تعرفوا الماء تشربونه كلكم، الماء ايش؟ جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه، يخلق الله الريء عند تناوله. كل ما يصح به التطهير نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة، ففصلها إلى سبع، وقال المياه التي يجوز بها تطهير سبع مياه: ماء السماء والمراد به ماء المطر، ماء البحر وماء النهر، والبحر كبير مالح والنهر صغير عذب، وماء البيت بالحبر ولو ارتواز، وماء العين التي على ظهر الأرض فوق أو في الجبل، وماء الثلج وماء البرد. والثلج هو الذي ينزل من السماء ماء فيتجمد في الأرض، والبرد الذي ينزل من السماء جامدا ثم يميع في الأرض، ينمى، هذا برد. فرق بين البرد والثلج، فالثلج بسكون الله ثلج مش ثلج، لا ثلج معلوم، الثلج وصله بالماء، والثلج والبرد، ماء الثلج ماء البرد. والمراد به إذا سال، يعني ما هو يحط ثلج كذا ولا برد من دون ما يسيل الماء، ما يصح، ثابت من سيلان الماء على العبد. عدن، وأنزلنا من السماء ماء طهورا ويدخل فيه الثلج والبرد. وأما ماء البحر فليقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتدوه. ثم مياه الآبار، فمن المعلوم توضؤه صلى الله عليه وسلم من مياه الآبار واغتساله منها، وكذلك قال في النهر: أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهر أمر جار يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي من دلاني جاي؟ هذا ظهور من غسل. هذه دلالة الطهارة في هذه المياه. ثم بيشرع معكم في تقسيم هذا الماء، والماء ينقسم إلى طاهر ونجس، النجس ما وقعت في نجاسة ونجست، والطاهر قسمان: طاهر مطهر وطاهر غير مطهر، والمطهر قسمان وغير المطهر قسمان. فالمطهر ما نزل من السماء ونبع من الأرض قسمان، وغير المطهر قسمان ما هو المستعمل والمتغير بما خلقه من الطاهرة. والمستعمل قسمان: ما رفع حدثا أو إزالة كان قليلا، القليل إذا رفع عدد القليل إذا زال نجس. بس بجي تفصيل أقسام المياه معكم في الدرس الآتي. فاتحنا الله ينظر إلينا ويرحمنا ويرحمنا.
سامحنا فيما جنينا واصلح شأننا كله في الدار فقينا الدين عن جهلين لسواء السبيل ويصلح لنا شأن كله في الدارين وإلى حضرة النبي.